ويجب على المسلمين أن يدعوا له في صلواتهم كما تقدم معنا نقل هذا عن أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. بعد هذه المقدمة لبيان عن حال سيدنا أبي حنيفة المتواتر المعلوم كما تقدم معنا ليرتبط البحث ببعضه، أعوذ إخوتي الكرام من طريقته في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا إخوتي الكرام طريقته، وقلت ما جاء عن ما في القرآن نأخذ به، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العينين والرأس، وما جاء عن الصحابة تخيرنا كما قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا آل الأمر إلى التابعين، إلى إبراهيم النخعي والشعبي والإمام الزهري وحماد رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجتهد كما اجتهد، وقلت طريقة سديدة رشيدة سار عليها أئمتنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس السوي السديد. إخوتي الكرام، كما قلت، قد يقول قائل عند هذا المبحث: إذا كانت أصول الأئمة واحدة فعلام وقع بينهم الاختلاف في الأحكام؟ وقل يثير هذا الهذيان كثيرا من أتباع الشيطان في هذه الأيام. علامة الاختلاف: دين واحد، مذاهب أربعة، وبعضهم يشتق ويقول هذه مثل مذاهب النصارى، كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، المذهب الرابع الملعون ما هو عندهم عند النصارى. على كل حال، مع بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس لا فيه مذهب رابع عندهم من المذاهب المشهورة. على كل حال، يعني بعضهم يشبه هذه أيضا بتلك، وهذا ضلال مبين إخوتي الكرام، فاستمعوا وانتبهوا لذلك. قلت إخوتي الكرام: الأصول واحدة لا شك، لكن عندنا أمران هما أبرز أسباب الاختلاف، وهذا كما قلت طبيعي سيقع بين البشر شئنا أم أبينا. لو ألغينا مذاهب أئمتنا سنرجع إلى هذه الأقوال بغض القلب، نزيد عليها إلى ما شاء. الأمران كما قلت، النصوص حمالة تحتمل أكثر من معنى. وتقدم معنى: من سمع النص مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام حمل ذلك النص على معنى، لأن النص يحتمل هذا وهذا، كما مثلت بمثال وقع في زمن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. تقدم معنى هذا. إذا حمال البيعان بالخيار، تقدم معنى ما لم يفترقا، أو قال حتى يفترقا بالأقوال بالمثال، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وقبله سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنهم وأرضاهم. ما لم يفترقا حتى يفترقا بالأبداد، كما ذهب إلى ذلك سيدان مباركان الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا معتبر. وتقدم معنا تقرير كل من هذين القولين. النص حمال. الأمر الثاني كما قلت، مدارك البشر فهومهم مختلفة متغايرة، ولذلك تقدم معنا كلام الخطيب البغدادي رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الفقيه والمتفقه، يقول: أهل العلم في حفظه متقاربون، وفي استنباط فقهه متباينون. قال: نحفظ النص أنا وأنتم، لكن عندما نستنبط نختلف. فهذا حال أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فالنصوص حمالة تحتمل أكثر من معنى، والفهوم تختلف. فوسع الله علينا فجعل إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وقلت: هذا الكلام قرره أئمتنا قاطبة، هو كلام أهل الإسلام، قاله الإمام ابن قدامة في المغني في أوله، والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 30 صفحة 80، ومقرر عند سائر أئمة الدين. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ولذلك كما قلت، لو ألغيت هذه المذاهب لو سنختلف، يعني اختلافا لا نهاية له. هذا عدا عن أسباب الاختلاف الأخرى كما تقدم معنا، قلت بعد ثبوت النص وحجيته بعد سيقع اختلاف هذين الأمرين، النص يحتمل أكثر من معنى وفهم تختلف، هذا عدا عن أسباب الاختلاف الأخرى، هل النص ثبت أم لا؟ قد يثبت عند البعض ولا يثبت عند البعض، هل يحتج به أم لا؟ قد يرى هذا أنه حجة أو يحتج بالمرسي كما هو حال جمهور الفقهاء وذلك لا يحتج، فصار موضوع آخر. وقلت ما جعل الله أحدا من البشر حجة على أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، حجة على الخلق. ونحن لا أنا عندما أفهم ليس من حقك أن تقول فهمي يقدم على فهمك، وليس من حقي أن أقول إن فهمي يقدم على فهمك. نقول هناك أمور أجمعنا عليها، من خالف فيها فهو ضال ويوليه الله ما تولى ويسميه جهنم وساءت مصيرا، هناك أمور اختلفنا فيها فنحن في سعة ورحمة الله واسعة. هذا الذي قرره أئمتنا وشهدت له نصوص شرعنا. هذا المثال كما قلت مثلت عليه بمثال فيما يتعلق بالمعاملات البيعان بالخيار، وتقدم معنا ما يتعلق بهذا. قلت سأمثل عليه بمثال من العبادات ثم أنتقل إلى الأمر الرابع من ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في عبادته وورعه وزهده وخشوعه لربه سبحانه وتعالى. أما في العبادات أخوتي الكرام، أعظم العبادات وأعلاها وهي الصلاة، وهي أعظم من الصيام كما تقدم معنا. وقال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه للإمام الباقر تقدم معنا، قال لو قلت بالقياس لأمرت الحائض بأن تقضي الصلاة لا لقضاء الصوم، لأن الصلاة أعظم وأفضل، لكن ليست موضوع أقيسة عقلية، والبول في المسجد أحسن من بعض أنواع القياس. كيف أنا أخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث ثبت، كيف سأتركه؟ لكن أنا سأقيس فقط ما لم يقع في العصر الأول على ما وقع، أمور وقعت حادثة على أمور وقعت قديمة، هناك فيها نص فأنا وجدت العلة في ذلك النص تنطبق على ما حصل من وقائع، وطبق ذلك الحكم على هذه الحوادث واشتراكهما في العلة، وهذا هو القياس، هذا الذي أفعله. أما ألغي النص، قلت كل من ألغى النص وقاسه في يعني قياسا يصادم النص وهو قياس ابن سينا، وأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وإذا صادم النص القياس نصا فهو فاسد لاعتبار إجماع الأئمة الأبرار. ولذلك قال لو قلت بالقياس لأوجبت على الحائض أن تقضي الصلاة لا تقضي الصوم، ليس موضوع قياسنا لأن هذه أفضل. وهكذا بقية الأجوبة التي ذكرها لسيدنا الإمام الباقر رضي الله عنه وأرضاه. استمع لهذا الحكم الذي الأمة تختلف فيه اختلافا مشروعا محمودا في أعظم شعائر الدين وهو الصلاة. أولا، هل تتعين الفاتحة على المصلي أم لا؟ الأمر الثاني، إذا تعينت أو لم تتعين إنما تعين غيرها من القراءة، من الذي يلزم بالقراءة المتعينة من فاتحة أو غيرها؟ الإمام والمأموم والفاز أم بعض أنواع المصلين؟ إذن عندنا مسألتان، فاتحة تتعين أن يكفي مطلق القرآن؟ الأمر الثاني، هذا الذي هو واجب لابد من القراءة في الصلاة، هذا محل اتفاق، لكن الفاتحة أو غيرها، هذا الذي هو واجب متعين على من يجر من المصلين؟ استمع لي المسألة. انفرد الحنفية من بين المذاهب الأربعة وقال الفاتحة لا تتعين ولو قرأ أي شيء أجزأه. نعم إن الصلاة مكروهة تحريما، ويقولون بوجوب الفاتحة لا بفرضيتها وركنيتها، لكن لو قرأ يعني غيرها من القرآن آية طويلة أو سورة يعني قصيرة أجزأه، ولا يتعين عليه أن يأتي بالفاتحة. لما تقولون هذا؟ قال قول الله جل وعلا في كتابه فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا لا يتعين إلا في الصلاة، هذا الأمر الذي وجه إلينا لا يتعين إلا في الصلاة، وعليه أي شيء قرأنا يجزئ وتصح الصلاة به. قال وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته، حديث في المسند والكتب الستة والسنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه من رواية رفاعة بن رافع، من رواية رفاعة وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. دخل رجل إلى مسجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فصلى وأساء في صلاته ومطمئن، ولا يعني صلى صلاة مشروعة كاملة، فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تكرر هذا منه ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم يقل له اقرأ الفاتحة، أمر فيه ساعة. بعد ذلك أئمة يرون خلاف هذا كما تأتينا تذكر على بينة ونور، وليس يعني الآن نقول هذا هو الحق ومع ذلك غافل، وإلا رجعنا للضلال. واضح هذا أننا سنلغي الأقوال التي لها اعتبار، هذا حق مقصود قول أخذ من أدلة شرعية من آيات قرآنية ومن أحاديث نبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أنت تراه بعد ذلك مرجوح أنت وما رأيت، ما لنا ولك، أنت لست بحجة على خلق الله، ذاك راه راجحة، أنت تراه مرجوحة، ترى أنه لا بد من الفاتحة أنت وما رأيت، لكن هذا الرأي لا يحق لك أن تلزم به غيرك بما أنه أخذ هذا الحكم من نص شرعي. وتقدم مع الإخوة الكرام هذا الحكم مع شدته يعني أسهل بكثير من تأخير الصلاة من العصر إلى غروب الشمس، أو ليس كذلك؟ أسهل بكثير، يعني الذي أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس وأولئك صلوا في الطريق ما عابوا عليهم، وأسهل بكثير من الصلاة في الطريق ومخالفة الأمر عند من فهم أن الصلاة واجبة في بني قريظة. قل أنتم عصيتم، كيف تصلون في الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؟ يعني الحكم هنا أيسر من هناك بكثير، ومع ذلك اتسع صدور الصحابة، ومن باب الأولى اتسع صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا قصة استنبط عدد من أئمتنا أن كل مجتهد مصيب من هذا الحديث، قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين أن أحد الفريقين مخطئ ولا يقر على خطأ، فالأصل أنه لا يعنف لا يعنف، وهو معذور ومأجور لا خلاف في ذلك، لكن ما قال أنت أيضا أخطأت وعذر وأذر، لكن فعلك خطأ، ما بين أي الفعلين خطأ أو صواب. إذن هنا كذلك حكم أخذ من دليل شرعي، آية من القرآن، أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قررت هذا، قول كبير. القول الثاني ذهب إليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الفاتحة تتعين ولا بد منها، وإذا لم يأتي بها المصلي لا تصح صلاته. لما؟ قال لما ثبت في المسند والكتب الستة من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي المسند والموطأ وصحيح مسلم والسنن الأربع من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ثلاثة. وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة في رواية سيدنا أبي هريرة المتقدمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هذا دليل وذاك دليل، ويبقى بعد ذلك الجمع بينهما، ذاك الدليل الحدث يقولون أقوى نص عليه في القرآن، وهذا أيضا نحن نأخذ به معشر الحنفية فنقول إنها واجبة دون أن تكون فرضا دون أن تكون ركنا. ولذلك لو صلى ولم يقرأ الفاتحة انتبه صلاته مكروهة كراهة التحريم لكن ليست باطلة. ثم قال الحنفية أنتم يا معشر المالكية ويا معشر الحنابلة أخذتم بهذا الحديث؟ قال نعم. قال تركتموه في صورة أنتم تركتموه، فأنتم ما أوجبتم على المقتدي كما سيأتينا قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام، بل ما أوجبتم عليه قراءة الفاتحة إذا أثر، إنما قلتم يسن له قراءة الفاتحة إذا أثر الإمام. فالمأموم لا ينطبق عليه هذا الحديث مع أنه قال أو ليس كذلك. فإذا يعني أنتم هنا تركتم عموم هذا الحديث لأحاديث أخرى قلتم بينت المراد، وعليه نحن هذا الحديث عملنا به لا صلاة كاملة. إذا حصلت الصلاة كما تقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي ترك سنة التسمية، وليس معنى هذا أن الوضوء ما صح، أتى بأركان الوضوء. وهنا كذلك ليست الصلاة كاملة، الصلاة هي نقص، ولذلك هناك حداد يعني غير تمام حقيقة، أساء وقصر، لكن الصلاة صحيحة وليست باطلة. هذا سديد وهذا سديد كل منهما حق رشيد، هذا في الصورة الأولى. هذا المتعلم الذي هو قراءة الفاتحة أو غيره على من تجب؟ تجبه على الفاهم والإمام باتفاق على حسب تعيينه ما ينبغي أن يأتي به المصلي من فاتحة أو من غيرها. فمن قال إن الفاتحة واجب قال يجب على الإمام يقرأ الفاتحة والفاتح يقرأ الفاتحة، ومن قال يبدئ مطلق القراءة الإمام والفاتح ينبغي أن يقرأ في الصلاة. أما المأموم هذا له تفصيل على ثلاثة أقوال. أما الحنفية قالوا المأموم لا يقرأ فاتحة ولا غيرها، لا في سرية ولا في جهرية، ولو قرأ صلاة مكروهة، لو قرأ صلاة مكروهة يصلي من غير قراءة. ماذا يفعل في صلاته؟ قد يستحضر معاني القرآن وعظمة الرحمن في قلبه استحضارا دون أن يحرك لسانه ويقرأ ولا خشوع وهو مقتدي. فإذا كان الإمام يجهر ينصر يسر ويستحضر هذه المعاني ويخشع بقلبه لربه سبحانه وتعالى. هذا كلام الحنفية. طيب هذا الذي تقولونه وأبدأ كما تقدم معنا عندما تأتينا مسألة خلافية في الترتيب الزمني. أول المذاهب مذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي تقولونه عليه دليل؟ عليه دليل كما يقال أضواء من القنديل، ثبت عن نبينا الجليل على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال من كان له إيمان فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إيمان فقراءة الإمام له قراءة. الحديث في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان، ورواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، والإمام الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وأحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، وقد صححه الإمام البصيري في مصباح الزجاجة على زوائد في زوائد سنن الإمام ابن ماجه. نعم من طريق المسند مسند الإمام أحمد في ضعف من رواية جابر الجعفي، والحديث من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، لكن روي في مسند عبد بن حميد وأحمد بن منيع بسند صحيح صححه الإمام المصير لا إله إلا الله، وصححه الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 59، وصححه جم غفير من المحدثين، وروي عن ستة من الصحابة آخرين، يعني هو من رواية سيدنا جابر ومن رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي الدرداء وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه روايات سابعة عن سبعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان له إيمان فقراءة الإمام له قراءة. حديث صحيح، وهذا مطلق في جميع الصلوات في جميع الركعات سواء كانت جهرية أو سرية، من كان له إيمان فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث الذي فهم منه سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه ما فهم، هل شاركه في هذا الفهم أحد من الصحابة؟ نعم، شاركه رواة هذا الحديث. رواة هذا الحديث قالوا بهذا، لا إله إلا الله. جابر بن عبد الله روى الحديث، أليس كذلك؟ تقدم معنا روى الحديث. روى الإمام مالك عنه في الموطأ والترمذي في السنن وقال هذا حديث حسن صحيح موقوف على جابر من قوله. قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، إذا كان وراء الإمام لا يلزمه أن يقرأ. وثبت في الموطأ بسند صحيح كالشمس من رواية سيدنا عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهو من رواة الحديث وليس كذلك، قدم معناه من الرواة السبعة. سئل، هذا في الموطأ بسند صحيح، سئل: هل نقرأ وراء الإمام؟ فقال: إذا كنت وراء الإمام فحسبك قراءة الإمام، وإذا صليت لنفسك فقرأ. وإذا صليت لنفسك فقرأ، إذا كنت وراء الإمام فحسبك قراءة الإمام. ومن رواة الحديث تقدم معنا أبو الدرداء. أبو الدرداء يروي عنه الإمام النسائي في السنن بسند صحيح رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: جاء رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه، في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال الصحابي الأنصاري: وجبت هذه، يعني على كل إنسان أن يقرأ. فالتفت إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقال: كنا نرى، نحن نرى أن الإمام يجزئ عنه إذا قرأ يجزئه ويتحمل عنه ولا يلزم المأموم أن يقرأ وراء الإمام. هذا الحديث إخوة الكرام من كلام سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وروي مرفوعا لكن النسائي قال رفعه خطأ، يعني ومن كلام أبي الدرداء هذا الجواب، أن من كان وراء الإمام تجزئه قراءة الإمام، حسبه قراءة الإمام، من كلام أبي الدرداء لا من كلام نبينا خاتم الأنبياء على نبينا أن يصحب صلوات الله وسلامه. هذه ثلاثة آثار من آثار لا تخطى في هذا المقام، أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، أوليس كذلك؟ دليل. القول الثاني ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو المعتمد في المذهب، أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ، لا يجب عليه أن يقرأ سواء جهر الإمام أو أسر، لكن إن جهر الإمام يكره للمأموم أن يقرأ كما هو عنده حنفية، إن جهر يكره له أن يقرأ، وإن أثر فيسن له أن يقرأ، وعند الحنفية يكره في الحال. طيب هذا التفصيل الذي تقولونه عليه دليل، أيضا عليه دليل، روى الإمام مالك في الموطأ والحديث في السنن الأربع إلا سنن ابن ماجه من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها، ورد في بعض الروايات قال: أراها صلاة من صلاة جهر فيها، لعلها صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم قرأ ورائي؟ أحد منكم كان يقرأ ورائي؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: قرأنا وراء، كلنا نقرأ. قال: أنا أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. انت قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. وثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري، والحديث في سنن أبي داود من رواية سيدنا أبي هريرة. وتقدم معنا ضمن مواعظ الجمعة أن الحديثين صحيحان، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه، نقل ذلك عنه الإمام الذهبي، الإمام المنذري في تهذيب السنن في مختصر السنن في الجزء الأول صفحة 313 كما تقدم معنا. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي موسى وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت. إذن الذي معتبر، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، وإذا قرأ فأنصت. ولذلك استمع لديانته، قالوا الفاتحة أهل هذا القوم ركن، لكن إذا جهر الإمام لا تقرأ، تسكت عنه. إذا ما سمعته أو أثر يسن لك أن تقرأ، لكن بما أنك مأموم لا يفترض عليك قراءة كما لو كنت فذا أو إماما. هذا مع قولهم بأن الفاتحة ركن. قالوا هذا الحديث خص ذلك العموم وعليه إذا قرأت أنت. القول الثالث قول السادة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين: لا إله إلا الله. نعم قول لكن معتمد عند الحنابلة ما ذكرته، يعني أيضا في قول المالكية كقول الشافعية الذي سأذكره. أنا الآن لسنا في تفصيل دقيق، مشهور المذهب الذي مشى عليه المذهب، يعني المعتمد عند الحنابلة ما ذكرته، ما له قول انه يقرا الماموم في جميع الركعات سواء جهر الامام او اثر، سمع الماموم او لا، لم يسمع ما لنا ولهذا المذهب هو هذا. والمالكيه لهم قول، والقرطبي رجح مع انه مالكي في التفسير وجوب القراءه على الامام والماموم والفذ مطلقا، هذا ما يراه، لكن المذهب على خلاف هذا. وانا اذكر الان يعني كما قلت مشهور المذهب ودليله، لذلك قال به بعض الشافعية أو هو رواية عن الإمام، هذا موضوع آخر. هذا قول الشافعية كما قلت وهو المذهب، والإمام الشافعي له قولان، قول قديم أيضا كقول مالك وقول الإمام أحمد الذي تقدم معنا، أيضا للشافعي قولان في هذه المسألة، لكن المشهور المذهب وهو الذي عليه الشافعية وهو الذي استقر عليه في مذهبه الجديد أن الفاتحة يطالب بها المأموم كالإمام سواء جهر الإمام أو أثر، هذا مشهور المذهب. هذا قال له قول في القديم ما لنا ولهذا، يعني لسنا بتفريعات دقيقة، المقصود كما قلت عيون المسائل تقرر الأدلة، وأن هذا ما أتى به الإمام من الأئمة لا من رأيه ولا من عرفه ولا من الاعتبارات الجاهلية الأخرى. وقلت كل هذه الأحكام أخذت من نصوص الشرع الحساب. ما دليل الشافعية؟ روى أهل السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، إلا الإمام ابن ماجه فما روى الحديث السنن، من رواية سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم قال: لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: إن والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا غيرها، وهذه يرخص لكم في قراءتها، وما زدتم تنازعون القراءة وتشوش ذهني، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي رواية: لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حقيقة في منتهى الوضوح على هذه الجزئية وعلى هذا الحكم أن المأموم يطالب بالفاتحة وإن جهر الإمام، وهناك لا يطالب بها وهناك لا يطالب بالقراءة مطلقا. طيب نصوص، ما الجمع بينها؟ الذي يبدو لي والعلم عند ربي أن هذه الأقوال كلها أراد نبينا عليه الصلاة والسلام منها توسعة على الأمة، وكلها احتملتها الأدلة. فمن رأى أنه يعني أخشع لقلبه أن يقرأ فليقرأ، من رأى أن الإنفاق أخشع فلينفق، من رأى بعد ذلك أنه إذا ما سمع القراءة أو أكر الإمام القراءة فهو يقرأ ولا يريد أن يسكت لئلا يشغل بوساوس هنا وهناك ولا يستطيع أن يستحضر المعاني وأن يخشع، نقول هذه الأقوال كلها دلت هذه النصوص على جوابها. فبقي بعد ذلك يعني تفعل ما تراه أخشى لقلبك، نعم الاحتياط مطلوب، وكما قال أئمتنا يعني السير مع الجمهور مرغوب ويد الله مع الجماعة، دون أن نقول إن في قول من تلك الأقوال عيب من العيب، هذا حق وهذا حق وهذا حق، لكن بعد ذلك ترى تأتي تقول أنا أرى الحمد لله يرحمك الله أن هذا القول قال به الجمهور يعني هو أحوط، تأتي بعد ذلك لمسلك آخر أحوط من حيث هنا الكثرة تقول يعني لو قرأت الفاتحة وراء الإمام لو الصلاة جائزة بالإجماع، سواء فيها كراهة أو لا جائزة بالإجماع، لكن إن تركتها فيوجد من نازع في صحتها، فأنا أرى من الاحتياط أن أقرأ. حقيقة هذا كما قلت الأمر فيه سعة، هذا كله من فعل الفردي الذي سيفعله الإنسان في عبادته للرحمن، لكن ليس من حق أحد أن يقول لأحد هذا القول هو الصحيح، وهذا القول يعني ينبغي أن نأخذ به، والأقوال الأخرى باطلة، ومن فعلها لا تصح صلاته، من قال هذا فهو ضال. فلا بد من أن نقف عند حدودنا وأن نتقي ربنا. نقول النصوص احتملت، وأئمة الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذه الاحتمالات وما أجمعوا على حكم في هذه القضية، وعليه الأمر في ساعة، ورحمة الله واسعة. وتقدم معنا مرارا ما احتمله الدليل، وقال به إمام جليل فهو حكم في شرع العزيز، حكم شرعي خرج عن كونه بدعة، بعد ذلك أنت تراه راجحا أو مرجوحا، هذا في نظرك، لأنه راجح في حقيقة الأمر أو مرجوحا في حقيقة الأمر، فقلت أنا فاطمئن نفسي إلى هذا، أرى أنه أخشع لقلبي، عبد الله أنت وما يعني اخترته وما حد ألزمك لا بهذا المذهب ولا بهذا، لكن كما تقدم معنا الخروج عن المذاهب الأربعة هلك وعطى ولا يخرج الحق عنها، فأنت ضمنها، ثم بعد ذلك رأيت ما هو أخشع لقلبك، ما هو أحوط لدينك، ما هو كل واحد عنده اعتبار في عبادته للعزيز القهار، هذا الاعتبار لا ينبغي أن يخرج عن الأقوال المعتبرة، ولا يجوز كما قلت أن يلزم غيره بما رآه معتبرا، بما رآه راجحا، بما رآه سديدا. إخوتي الكرام، هذا إذا ما استقر في أذهاننا فيضلل بعضنا بعضا، يكفر بعضنا بعضا، ويستبيح بعضنا دماء بعض، والأمة يعني تقع في هرج ومرج. وهذه المسألة على وجه الخصوص قلت ولا أزال، تقوم الساعة ولا ينتهي خلاف فيها، أفضل ما شئت، والذين جاءوا على تعبيرهم قالوا لن نتقيد بالمذهب رجعوا إلى هذه الأقوال الثلاثة، إن لم يزيد بعضهم يرجع إذا قرأ فأنفسه ويقول يلزم يعني أن لا نقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام، هذا الآن من المجتهدين الجدد، وبعضهم يقول لا ذاك الحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب يقضي على هذا، وهذا الآن يعني يدل على أنه لا بد من الفاتحة، وأن الإمام يتحمل عن المأموم ما عدا الفاتحة، له قراءة الإمام له قراءة بما عدا الفاتحة، هذا يختلفون كما قلت ممن قالوا لا نريد أن نأخذ بالمذاهب، رجعنا إلى نفسه كما يقال أقوال وما هو أزيد، لكن بمهاترات أحدثها هؤلاء في هذه الأوقات، وكما قلت مذاهب مشت عليه الأمة الإسلامية ما يزيد على عشرة، تذكر الأدلة وتبسط الأقوال ويقال ما أتي بقول، ما أتي بقول من مصدر غير شرعي، بقي بعد ذلك أنت وما كما يقال تطمئن إليه نفسك ويخشع له قلبك، الأمر الحمد لله في سعة. أما أننا نقول هذا القول هو الصحيح كما يفعل الشاذون في هذه الأيام وما عداه باطل فلا لا تصح. يا عبد الله رفق بنفسك، يا عبد الله اتقي ربك، يا عبد الله أقوال قالت بها هذه الأمة المباركة ومشت عليها ما يزيد على 10 قرون ورحمة الله واسعة، أنت ستأتي تحجر بعد ذلك هذه الرحمة وتضيقها. وهذا كما قلت ضلال مبين، إجماع أئمتنا حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إخوتي الكرام، بعد هذا فيما يتعلق بعبادة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وديانته وخشوعه وإنابته رضي الله عنه وأرضاه، حقيقة كان في نيتي أن ننتهي من هذا في هذه الموعظة، فقدر الله وما شاء فعل. أذكر الكلمة الأولى من يعني عبادته وأكمل هذا في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. قال الإمام الذهبي الإمام الشافعي في جزء ترجمة سيدنا أبي حنيفة وصاحبي صفحة 20: تواتر قيام سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من الليل وتهجده وتعبده، أنا متواتر متواتر قيامه من الليل، تهجد تعبد لا خلاف فيه. قال العبد الصالح أبو عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة ثبت إمام مبارك، حديثه في الكتب الستة في 210. قال كان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يسمى الوتد والوتد بكسر الواو وفتحها، وهو واحد الأوتاد المعروف الذي يدع في جدار أو في أرض خشبة تغرز أو حديدة من أجل أن تربط بها دابة ومشاكل هذا، يقال لها وتد من أجل مثلا تمسك الخيمة، وتد وتد. كان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يسمى الوتد، يسمى الوتد لما؟ لانتصابه لعبادة ربه، يعني الذي أحيا الليل 40 سنة، وكثيرا ما كان يختم في ركعة واحدة، لا في ركعة، في ركعة واحدة يختم القرآن. هذا حقيقة وتد، وتد يعني كأنه يعني شيء مضروب في الأرض يتحرك، رضي الله عنه وأرضاه. كان يسمى الوتد، يسمى الوتد لكثرة قيامه وطول تعبده لربه سبحانه وتعالى. وكنت ذكرت إخوتي الكرام أن سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقسم الليل 3 أقسام: قسم للنوم، قسم للعبادة والذكر، وقسم لطلب الليل. أما أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فالليل من أوله لآخره للعبادة، كله لقراءة القرآن وذكر الرحمة من أوله لآخره، الليل هذا للعبادة، والنهار هذا للتعلم، ومتى سينام؟ ينام نصف ساعة بعد الظهر وهي القيامة، ما له إلا هذا النوم فقط. أما نوم في ليل لا ينام هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك إخوة الكرام، يعني كما قلت من هذا حاله، يعني يذكر فقط للبركة رضي الله عنه وأرضاه. أما يعني النفس الشريرة تأتي تنتقص هذا الإمام أو لتقع فيه، والله هذا أكبر عنوان غضب الرحمن على من وقع في هذا الإمام أو في غيره من أئمة الإسلام. ما يتعلق بعبادته وديانته، والعبادة تدور على أمرين: التعظيم لله والشفقة على خلق الله. كيف يعني قام بالأمرين على أتم ما يكون؟ يأتينا إيضاح هذا في الموعظة الآتية بتوفيق الحي القيوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.